الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذا اليوم الأربعاء الثالث والعشرين من جماد الثاني لعام 38 و400 ألف في منزلنا بالشرائع، نمر على معتقد أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله الذي سطره أبو القاسم هبة الله اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وهذا إكراما لبعض ضيوفنا الذين أحبوا ذلك، ومنهم أخونا أبو أيوب العراقي وفقه الله. قال اللالكائي رحمه الله، ساق بسنده إلى أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن البخاري يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وهو صاحب صحيح البخاري، سماه الحافظ بن حجر جبل الحفظ، وكتابه الصحيح أصح الكتب المصنفة، يقول: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرات قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن، أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة. في هذا بيان عظيم لما كان عليه أهل الإسلام في الصدر الأول، حيث أن العلماء كانوا متوافرين في أغلب البلدان، في الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، وأيضا واليمن وغيرها من المناطق، بل وفي المغرب الأقصى، بل وفي الأندلس كان علماء الإسلام متوافرون. ولهذا نصر الله عز وجل بهم الملة. قال: وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة، أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين والبصرة 4 مرات، أي أنه أتى مصر مرتين والشام مرتين والبصرة جاءها 4 مرات، وكل ذلك يجد العلماء وهم على المعتقد الذي سيأتي. في سنين ذوي عدد بالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي أهل خراسان، منهم المكي بن إبراهيم ويحيى بن يحيى. مكي بن إبراهيم من شيوخ البخاري الكبار الذي أحاديثه 3 في الصحيح، ويحيى بن يحيى وعلي بن الحسن بن شقيق وقتيبة بن سعيد وشهاب بن معمر وبالشام محمد بن يوسف الفريابي وأبا مسهر عبد الأعلى بن مسهر وأبي المغيرة وأبا المغيرة عبد القدوس بن الحجاج وأبا اليمان الحكم بن نافع الحمصي. قالوا: كان إذا دخل المبتدعة حمص ترك التحديث، وكان يقول: أحرج على من كان مبتدعا أن يخرج من حلقتي. ومن بعدهم عدة كثيرة، وبمصر يحيى بن كثير وأبا صالح كاتب الليث بن سعد وسعيد بن أبي مريم وأسبغ بن الفرج ونعيم بن حماد الخزاعي إمام في السنة، وبمكة عبد الله بن يزيد المقري والحميدي وسليمان بن حرب قاضي مكة وأحمد بن محمد الأزرقي، وبالمدينة إسماعيل بن أبي أويس ومالك خاله ومطرد بن عبد الله وعبد الله بن نافع الزبيري وأحمد بن أبي بكر أبا مصعب الزهري وإبراهيم بن حمزة الزبيري وإبراهيم بن المنذر الحزامي، فليس في التقريب إبراهيم بن المنذر الحزامي إلاه، بل إبراهيم بن المنذر إلاه، وبالبصرة أبا عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني وأبا الوليد هشام بن عبد الملك والحجاج بن المنهال وعلي بن عبد الله بن جعفر المديني، علي بن المديني مشهور، وبالكوفة أبا نعيم الفضل بن دكين وهو الفضل بن عمرو بن حماد وعبيد الله بن موسى وأحمد بن يونس وهو اليربوعي وقبيصة بن عقبة وابن نمير عبد الله بن محمد بن نمير أو محمد بن عبد الله بن نمير ونمير من خارف من اليمن وعبد الله وعثمان بن أبي شيبة وبغداد، وببغداد أحمد بن حنبل إمام أهل السنة في زمنه وفي من بعده، ابتلي فخرج من البلوى كالذهب الأصفر، ويحيى بن معين وأبا معمر وأبا خيثمة وأبا عبيد القاسم بن سلام صاحب كتاب الإيمان، ومن أهل الجزيرة عمرو بن خالد الحراني، وبواسط عمرو بن عون وعاصم بن علي بن عاصم وبمرو صدق بن الفضل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، واكتفينا بتسمية هؤلاء كي يكون مختصرا وألا يطول ذلك، فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء. ذكر هؤلاء الأئمة ليبين الإجماع الذي انطلقوا منه على اعتقاد ما دل عليه الكتاب والسنة في هذه المسائل وفي غيرها من المسائل. وهكذا كان السلف رضي الله عليهم يسمون علماءهم ويسمون أئمتهم، كما قيل سموا لنا رجالكم. قال أن الدين قول وعمل، أي أن الإيمان قول وعمل، ويقصدون بالقول والعمل قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. فالإيمان عند أهل السنة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وذلك لقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالله عز وجل سمى هذا الأمر دين، عبادة الله عز وجل بالإخلاص، عبادة الله عز وجل بإقامة الصلاة، عبادة الله عز وجل بإيتاء الزكاة، فكله داخل في الدين، سواء ما كان بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد. وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة خلاف ما عليه الخوارج والمرجئة والمبتدعة. قال: وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، أيضا من اعتقادهم أن القرآن الكريم كلام الله غير مخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر، لأن من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن أسماء الله وصفات الله عز وجل مخلوقة. خلق الباب. وأول من قال بأن القرآن مخلوق الجاد بن درهم، أخذه منه الجهم بن صفوان، ثم أخذه منه بشر المريسي، وقولهم من أفسد الأقوال بل أقبح الأقوال. قال إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى: حكمي في من يقول بأن القرآن مخلوق أن يقتل، ثم لا يقبر في مقابر المسلمين ولا في مقابر أهل الذمة فيؤذيهم، ولكن يوارى في أي مكان حتى لا يؤذي الناس بنتنه. لأن من اعتقد أن القرآن مخلوق فقد اعتقد أن صفات الله مخلوقة، وهو قول قبيح جدا. وقد كانوا عندنا في اليمن يحلفون الناس والذي خلق القرآن، وهذا من حيل الشيعة والرافضة لاستدراج الناس إلى المعتقد الباطل. وعمرو بن عبيد رحمه الله تعالى يقول: أدركت 70، أو ما هو عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد ضال مضل لعنه الله، وإنما أقصد عمرو بن دينار، أدركت 70 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو من علمائنا كلهم يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، أي تكلم به حقيقة وسمعه منه جبريل وإليه يعود، أي يقبض قبل الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليسرين على كتاب الله ليلة لا يبقى في الأرض منه آية. قال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، فيه أن الله عز وجل على عرشه استوى بائن من خلقه عال عليهم، الرحمن على العرش استوى، سبح اسم ربك الأعلى، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ففرق الله عز وجل بين الخلق وبين الأمر، فالخلق بأمره والأمر كلامه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، قال ابن عيينة وهو سفيان ابن عيينة أبو محمد الهلالي: فبين الله الخلق من الأمر، أي فصل الله عز وجل ما بين الخلق والأمر، لقوله ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال: وأن الخير والشر بقدر، أيضا من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الخير والشر بقدر، وهذا خلاف لمعتقد الشيعة والرافضة والقدرية الذين يزعمون ألا قدر، ويزعمون أن الله لم يخلق الشر، مع أن الله عز وجل خالق كل شيء. قال الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فكل شر خلقه الله، وكل خير خلقه الله من المخلوقات. الله خالق كل شيء من الخير والشر، خلق الخير وهو يحبه، وخلق الشر وهو يبغضه لحكمة سبحانه وتعالى أرادها، وذلك لاختبار الناس وامتحانهم: ليبلوئكم بالشر والخير فتنة. ورأس الشر إبليس عليه لعنة الله، وخلقه الله عز وجل، ولا يخالف في ذلك أحد، لا من أهل السنة ولا من المبتدعة. فالذين يقولون بأن الله لم يخلق الشر يقال لهم: من خلق إبليس؟ فإن قالوا خلقه الله قلنا: فإبليس رأس الشر، وكل شر ناتج بسببه. فالله عز وجل خلق الشر لحكمة، ولقوله: والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم والذي تعملونه، ولقوله: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذا فيها تنازع الناس في القدر، فقال: فأنزل الله: إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء من المخلوقات. والعجب أن المبتدعة زعموا أن القرآن مخلوق. ما الدليل يا معاشر المبتدعة؟ قالوا: الله خالق كل شيء، إذن القرآن مخلوق. قلنا: وأفعالكم؟ قالوا: ليست مخلوقة. كيف الله عز وجل يقول الله خالق كل شيء وأفعالكم تخرجوها من خلق الله، ثم تدخلون القرآن الذي هو صفة الله في مخلوقات الله؟ فالله خالق كل شيء مخلوق. وفي الحديث: الله خالق كل صانع وصنعته. قال: ولم يكونوا يكفرون أحدا من أهل القبلة بالذنب. في هذا رد على الخوارج، أي من طريقة أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب، خلا الشرك، خلا الشرك والردة. وأما الذنوب، مطلق الذنوب كالزنا وشرب الخمر واللواط والغيبة والنميمة والكذب وأكل الربا، فلا يكفرون أحدا به. ومن الأدلة على أن فاعل الكبيرة لا يكفر أن الله عز وجل حد حدودا، فأوجب على القاتل عمدا القصاص أو العفو أو الدية، وكذلك حد على الزاني المحصن الرجم، وعلى الزاني البكر الجلد، وعلى شارب الخمر الجلد. فلو كانت هذه المعاصي كفريات لكان الحد في حقها القتل ردة جميعا، لقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني الشرك الذي لا يغفره الله وما في بابه من أسباب الردة. وأما ما دون ذلك من المعاصي، سوى ذلك من المعاصي، فهي تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عفا، وإن شاء الله عز وجل أخذ بها، ثم يكون مصير المسلم إلى الجنة. وفي الحديث: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيقال: اخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، مثقال شعيرة من إيمان، مثقال برة من إيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومنهج الخوارج والمتمثل الآن في الإباضية في عمان وأصحاب تنظيم القاعدة المنتشرين في كثير من البلدان وأصحاب تنظيم داعش ومن إليهم، مذهب الردي، مقال لمن يهواه يردي ويفضحه، مذهب ردي، سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الخلق والخليقة، وسماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاب النار، إلى غير ذلك من الأوصاف الدميمة التي ذكرها رسول الله فيهم صلى الله عليه وسلم بقوله: أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فأهل السنة بعيدون عن هذه المذاهب الردية والسبل غير السوية. قال: وما رأيت فيهم أحدا يتناول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأن تناول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علامة الخوارج وعلامة الروافض. أما علامة أهل الإسلام وأهل الاستقامة فهو ما قالته عائشة رضي الله عنها: أمروا أن يستغفروا لهم. وذلك قوله: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والله عز وجل يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ويقول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ويقول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة. فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟ الرافضة الذين يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا 11 صحابيا، والخوارج الذين يكفرون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والنواصب الذين ينصبون العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الواجب علينا تجاه هؤلاء أن نذكر محاسنهم وأن نكف عن مساويهم وأن ندعو لهم ونترضى عليهم لما ثبت من الأدلة في ذلك. وعلامة أهل النفاق الوقيعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسبهم إلا مؤمن ولا يغضهم، لا يحبهم إلا مؤمن، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يغضهم إلا منافق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا لي أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر، أو ما تقبل منه الحديث ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف الحديث. نعم. قالوا: وكانوا ينهون عن البدع، أي من تقدم ذكرهم من العلماء ومن لم يذكرهم من أهل السنة والجماعة ينهون عن البدع. والبدعة هي الطريق الذي لم يشرعه الله والدين الذي لم يأذن الله به، ما لم يكن عليه، والبدع ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو الدين، وما أحدث بعدهم وأريد به التقرب إلى الله عز وجل فليس بدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإياكم ومحدثات الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والله سبحانه وتعالى قد نهانا عن ذلك: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب مما لديهم فرحون. فالواجب علينا أن نكون أمة واحدة. قال: وكانوا ينهون عن البدع ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لقوله تعالى: فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالبدعة فرقة، فرقة، والفرقة عذاب. تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، صلى الله السلامة. ولقوله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، أي إن تطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تهتدوا. وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاجتماع على الخير، المؤمن للمؤمن كالبنيان أو كالبنان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وأيضا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم سبب محبة الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأيضا سبب لرحمة الله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وسبب للفوز العظيم: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، إلى غير ذلك. قال: ويحثون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، لقوله صلى الله عليه لقوله تعالى: فأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأفرد الله عز وجل صراطه، وهو صراط واحد وسبيل واحد يوصل إليه، وجمع سبل الشيطان لأنها سبل كثيرة تصد عن سبيل الله. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لهذه الآية فقال: هذا سبيل الله، وهذه سبل الشيطان، وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فمن أراد السلامة فعليه باتباع صراط الله المستقيم وطريقه القويم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن فعل ذلك تحصل له التقوى وحسن المراقبة لله عز وجل وزاد إيمانه وخيره وبره. قال: وألا ننازع الأمر أهله، أيضا من طريقة أهل السنة والجماعة أنهم لا ينازعون الأمر أهله، لا الأمراء ولا الحكام ولا شيء، وإنما يسمعون ويطيعون في طاعة الله عز وجل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. ولقول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وسيأتي الآية. قال: وأن لا ننازع الأمر أهله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله وطاعة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. يعني ينبغي للمسلم أن يكون قلبه نظيف على أمراء المسلمين، فلا يثور عليهم ولا يدعو إلى خروج ولا إلى مظاهرات ولا إلى فتن ولا إلى انقلابات ولا إلى شيء من ذلك. وعليه أن يلزم جماعة المسلمين، يلزم أهل السنة والجماعة، ويلزم جماعة المسلمين الذي هو الإمام الذي يحكم البلد ويقوم بشؤونهم، فلا يخرج عليهم بشيء من أنواع الخروج، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، يعني صلاحهم صلاح لغيرهم وفسادهم فساد لغيرهم، فإياك أن تكون داعيا إلى الضلال، نسأل الله السلام. قال ثم أكد في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقوله أولي الأمر يطاعون في طاعة الله وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يجعل لهم طاعة مستقلة، وإنما عطف طاعتهم على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن أولي الأمر ينقسم إلى قسمين أو يطلق على شيئين، الشيء الأول العلماء والشيء الثاني الأمراء. قال الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وأولي الأمر هنا العلماء، ومع ذلك كلهم يطاع في طاعة الله ولا يطاعون في معصية الله، فإن الله عز وجل قد ذم بني إسرائيل اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، والسبب في ذلك أنهم أطاعوهم في تحليل الحرام وفي تحريم الحلال. قال وألا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أي من طريقة أهل السنة والجماعة أنهم لا يرون السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد بالسيف الخروج، وما من مبتدع من أهل البدع إلا ويرى الخروج ويرى السيف، حتى قال أبو قلاب الجرمي رحمه الله تعالى ما ابتدع رجل بدعة إلا رأى السيف، وقال أيوب بن أبي تميم السختياني رحمه الله تعالى فرقتهم البدع وجمعهم السيف. فأي مبتدع تراه لابد أن يكون مآله إلى الخروج على الحكام والحث على ذلك أو الأمر بذلك أو الرضا بذلك، بينما أهل السنة والجماعة وإن ضربت ظهورهم وأخذت أموالهم وسجنوا وشردوا فإنهم يسمعون ويطيعون ما لم يؤمروا بمعصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع إن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف كأن رأسه زبيبة. قال وقال الفضيل بن عياض هو أبو علي لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام، لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد، وهذا من فقه الفضيل بن عياض، ولهذا تناقل العلماء هذا الأثر العظيم، لأن الفضيل قال لو أعلم لي دعوة مستجابة أدعو بها للأمير. لماذا؟ لأن صلاح الأمير صلاح لمن بعده وصلاح لمن حوله وصلاح للرعية والناس على دين ملوكهم، بينما إذا فسد الأمراء وفسد العلماء فسدت البلاد، وهل أفسد الدين إلا الملوك ورهبان السوء وأحبارها، وكما قال قال ابن المبارك وهو عبد الله بن المبارك يا معلم الخير من يجترئ على هذا غيره، أي أن هذا القول من الفضيل بن عياض قول حسن ينبغي للمسلمين أن يلتزموه وأن يدعوا لأنفسهم ويدعوا لأمرائهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم، وشر أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. هذا مختصر لما سطره اللالكائي رحمه الله تعالى في هذا الباب من عقيدة الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري الجعفي، وقد تضمن هذا المعتقد أمور نلخصها في الآتي: الأول مذهب أهل السنة في الإيمان، وأنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. الأمر الثاني أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله عز وجل يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء، وقد كلم موسى، كلم الله موسى تكليما، ويكلم أهل الجنة سلام قولا من رب الرحيم، ويكلم أهل الموقف ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. المسألة الثالثة مما تطرق لها في هذا المتن المختصر أن الخير والشر بقدر، وأن الله عز وجل خالق الخير وخالق الشر، وينبغي للمسلم أن يحقق هذا المعتقد خلافا للجبرية الذين يقولون بأن الإنسان كالريشة في مهب الريح، وكذلك خلافا للقدرية الذين يقولون بأن الله لم يخلق أفعال العباد فلذلك سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشيعوهم. الأمر الرابع الذي تضمنه هذا المختصر الرد على الخوارج، وأن مذهب أهل السنة والجماعة عدم تكفير فاعل الكبيرة ما لم يكن ناقضا، وإلا فإنهم لا يكفرون بمطلق المعاصي، بل الفاسق عندهم مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. والأمر الخامس الذي تناوله هذا المعتقد المختصر هو مذهب أهل السنة والجماعة وطريقتهم في محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والترضي عليهم والترحم عليهم، وترك الخوض فيما شجر بينهم لأنهم مغفور لهم. الأمر السادس الذي تضمنه هذا المختصر أن أهل السنة والجماعة ينهون وينأون عن البدع ويحذرون منها، لما فيها من الطعن في طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والمشاقة لدين الله عز وجل والحرب لأولياء الله سبحانه وتعالى. فالبدعة فيها يعني ماذا؟ طعن في الله من أنه لم يتم الدين، وطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يبلغ البلاغ المبين، وطعن في القرون المفضلة لأنه تركوا العمل بما ابتدعه المبتدعون. والأمر الذي يليه هو السابع، تضمنت هذه العقيدة الحث على الاتباع. قال سفيان: وجدنا الأمر كله في الاتباع. قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالاتباع من أسباب محبة الله، وهو من علامة حب العبد لله عز وجل، والدعاوى إن لم تكن عليها بينات أصحابها أدعياء. المعتقد الثامن الذي تضمنه هذا المختصر وهو قول أهل السنة والجماعة في أمراء المسلمين، فأنهم يطيعونهم في طاعة الله عز وجل، وفي لزوم جماعة المسلمين وعدم السعي في الخروج وعدم السعي في تفريقهم. قال صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما كائن من كان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بالجماعة. الأمر التاسع الذي تضمنه هذا المعتقد أن مذهب أهل السنة والجماعة بعيد عن السيف، بعيد عن السيف وما يقوم مقامه من الثورات والتثوير والمظاهرات والانقلابات وغير ذلك. فهذه تسعة أمور تضمنها هذا المعتقد المختصر. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وكل ما ذكر في هذا المعتقد فهو مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، والحمد لله.